الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم الشمائل النبوية. مع بداية حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. أهلا بكم شيخ عبد الكريم.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث عائشة أخرجه الإمام البخاري في مواضع من صحيحه في كتاب الحيض، باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وكتاب اللباس باب ترجيل الحائض زوجها. الترجل والترجيل مصدران، فالأول لترجل ترجلا، والثاني لرجل ترجيلا. نعم، ترجل ترجلا والثاني لرجل ترجيلا. تكلم تكلما، وكلم تكليما. وفي المشارق للقاضي عياض: رجل الشعر إذا مشطه بماء أو دهن ليلين، ليلين لكي يرسل الثائر ويمد المنقبض. مشارق القاضي عياض، مشارق في غريب الصحيحين والموطأ، من أنفس كتب الغريب. قال الحافظ ابن حجر نقلا عن ابن بطال: الترجيل تسريح شعر الرأس واللحية ودهنه، وهو من النظافة وقد ندب الشرع إليها. لا شك أن الشرع والدين دين النظافة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة بغير طهور، وشرع الوضوء والغسل وغير ذلك من أجل النظافة. قال الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأما حديث النهي عن الترجل إلا غبا، وسيأتي عند المؤلف الشمائل بعد حديثين، فالمراد به ترك المبالغة في الترفه، وقد روى أبو أمامة بن ثعلبة رفعه: البذاذة من الإيمان. رواه أبو داود، قال ابن حجر: هو حديث صحيح. والبذاذة بموحدة ومعجمتين رثاثة الهيئة، والمراد بها هنا ترك الترفه والتنطع في اللباس. يعني الدين دين توسط في الأمور كلها، يعني بقدر ما حث على النظافة، نعم حث على عدم الإسراف في هذا الباب كغيره من الأبواب. فالدين دين توسط. فيقول جل وعلا: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وجاء من حديث الطهارة والوضوء والغسل وغير ذلك، نعم الشيء الكثير. ومع ذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: البذاذة من الإيمان. نعم، ليكسر غلو هذا ومبالغته بمثل هذا الحديث، وليس في هذا مستمسك لمن يعيش رث الهيئة مزدرى محتقر عند الناس. لا، الدين دين التوسط، فجاء بهذا وجاء بهذا ليخرج المسلم بمنهج وسط معتدل. نعم، البذاذة بموحدة ومعجمتين رثاثة الهيئة، والمراد بها هنا ترك الترفه والتنطع في اللباس والتواضع فيه مع القدرة، لا بسبب جحد نعمة الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر النعمة. وأخرج النسائي من طريق عبد الله بن بريدة أن رجلا من الصحابة يقال له عبيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثير من الإرفاه. قال ابن بريدة: الإرفاه الترجل. قال ابن حجر: الإرفاه بكسر الهمزة وبفاء وآخره هاء التنعم والراحة، ومنه الرفه فتحتين، وقيده في الحديث بالكثير إشارة إلى أن الوسط المعتدل منه لا يذم وبذلك يجمع بين الأخبار. يعني ترى مع أسف الشديد من المسلمين من بالغ وأسرف، نعم، حتى وجد من عنده من الثياب بقدر أيام السنة، نعم، بحيث لا يعود إلى الثوب مرة ثانية. مثل هذا لا يأتي به شر، نعم. ووجد أيضا من يحول عليه الحول وليس عنده إلا ثوب واحد، فالدين وسط بين هذا وهذا. ولذا ينهى عن كثير من الإرفاه. والحديث خرجه النسائي وليس فيه كثير، وأخرجه أبو داود بلفظ كثير. وقد أخرج أبو داود بسند حسن أبي هريرة رفعه: من كان له شعر فليكرمه. ولو شاهد من حديث عائشة في الغيلانيات، وسنده حسن أيضا: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شعر الرأس هو الذي يرجل، وأنا حائض، جملة حالية يستفاد منها أن القرب المنهي عنه في قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، قرب خاص لا مطلق القرب. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. يقول الشيخ محمد جسوس شارح الشمائل: هذا توسط بين جانبي الإفراط والتفريط، فإن اليهود لا يقربون الحائض بوجه، فإن اليهود لا يقربون الحائض بوجه، والنصارى لا يتحاشون من جماع الحائض، فجاء الشرع بمنع الجماع دون غيره.
صلح لك، يعني تركيز عائشة على هذه الجملة قولها وأنا أحائض، يعني مما يدل على أن كان هناك سائد في المجتمع استنكار لمثل هذا الأمر، فأرادت أن تبين.
لا شك أن هذا مستقذر عند العرب عموما، وقبلهم عند اليهود الذين لا يقربون الحائض بوجه، نعم، فأرادت أن تبين أن ما جاء في الشرع وسط بين مذهب اليهود والنصارى. اليهود لا يقربون الحائض بوجه، والنصارى لا يتحاشون من جماعها، فجاء الشرع بمنع الجماع دون غيره. وفي حديث البخاري دلالة على طهارة بدن الحائض وعرقها، وأن المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع ومقدماته، نعم، تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع ومقدماته، وأن الحائض لا تدخل المسجد، وفيه جواز استخدام المرأة في الترجيل ونحوه، نعم. وفي مذهب، وأيضا الشرع جاء المذهب الوسط في هذا، لا استغلال المرأة استعمالها فيما يشق عليها، ولا أيضا المرأة تتعالى على الزوج وتترفع عن خدمته، فدين الإسلام وسط. ففي استخدام المرأة في الترجيل ونحوه، يعني مما لا يشق عليها، الخدمة المتعارف عليها. قال ابن بطال: وفيه حجة على الشافعي في قوله أن المباشرة تنقض الوضوء، كذا قال، لأنها تلمس، نعم، يلزم من الترجيل اللمس، وعند الشافعية أن لمس المرأة مطلقا بشهوة وبغير شهوة. لكن هل ألا يوجد عندهم فرق بين أن يكون المتطهر لامس أو ملموس؟ نعم، عندهم فرق. قال ابن حجر: ولا حجة فيه، لأن الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوء، وليس في الحديث أنه عقب ذلك الفعل بالصلاة، وعلى تقدير ذلك فمس الشعر لا ينقض الوضوء، والله أعلم. نعم، الآن يريد ابن بطال أن يقرر أن عائشة انتقض وضوءها هي حائض، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام انتقض وضوءه بمس عائشة هو ملموس وليس بلامس. نعم، الأمر الثاني أن الشعر عند جمع من أهل العلم في حكم المنفصل، الشعر في حكم المنفصل لا في حكم المتصل كالظفر، نعم، فإذا مس شعر المرأة لا ينتقض الوضوء حتى عند الشافعية، نعم، لأنه في حكم المنفصل. والحديث ترجم عليه الإمام البخاري: باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، هذه ترجمة سبقت، وأردف هذه الترجمة بترجمة بباب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، نعم، الترجمة التي تلي هذه الترجمة عند البخاري باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. يقول: وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته، نعم، أي الخيط الذي يربط به الكيس. يعني كيف استنبط الإمام البخاري باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض؟ نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام يضع رأسه في حجر عائشة، نعم، باب ويقرأ القرآن وتمس بدنه، ثم أردف ذلك: وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. دقة الاستنباط، فكون عائشة وهي حائض تمس النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ وفي جوفه القرآن، دل على أن الحائض لها أن تمس القرآن من وراء حائل، نعم. واستنباط دقيق من الإمام رحمه الله تعالى أيضا في قوله يقرأ القرآن في حجره وهي حائض، نعم، استنبط منه ابن دقيق العيد رحمه الله أن الحائض لا تقرأ القرآن، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض. لماذا ساقت هذا الكلام؟ يعني لو كانت الحائض تقرأ القرآن يمكن أن 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 أن, أن, أن يساق مثل هذا نعم، ولو كانت الحائض تقرأ القرآن ما احتاجت إلى أن تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ورأسه في حجره وهي حائض. هذا استنباط لا شك أنه دقيق من ابن دقيق العيد، والمسألة خلافية كما هو معلوم.
في بعض المسائل فيما يتعلق بترجيل الشعر بالنسبة للتيمن، كان يحب التيمن حتى في ترجله عليه الصلاة والسلام، المقصود أنه يرجل الشق الأيمن من رأسه قبل الأيسر، هذا هو. الدهان يا شيخ،
الدهان لئلا يشعث الشعر.
كان لهم دهن معين معروف عندهم في
السابق؟ عندهم الزيوت والأدهان من بهيمة الأنعام وخيرها.
هنا الموجودة الآن، هل يعني هناك تفصيل فيها في جواز استعمال بعضها من عدمه، منعها للوضوء إذا مسح بها الرأس من عدمه؟
لا شك أن ما يحول دون وصول الماء إلى الشعر يمنع أو يزال قبل الوضوء، نعم، وأما ما لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة مع طهارته لا يمنع.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نذكر الإخوة والأخوات بالحديث القادم بإذن الله شيخ، وهو سنأخذ الحديث في الستينات، حديث نعم حديث أنس كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبارة، هذا في لبسة عليه الصلاة والسلام بإذن الله. إذن هذا هو الحديث الذي سنأخذه في باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا لطيب متابعتكم، لقاؤنا بكم في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.